بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أتقدم بشكري للأخوة القائمين على مكتب الدعوة والإرشاد في منطقة الباحة على دعوتهم الكريمة، وأشكركم حيث تجشمتم إعادة المجيء في هذا اليوم البارد لحضور هذا الدرس الذي أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا به. كما أنني أعطب على أخي الكريم الدكتور علي بن سعيد الغامدي على مقدمته ونعته لي بأوصاف لا أستحقها، وأقول له: يا أخي الكريم، رفقا بأخيك فقد قطعت رقبته. أيها الأحبة، أيها الأخوة المؤمنون، نلتقي في هذه الليلة المباركة مع كتاب الله جل وعلا، وما أحوجنا إلى أن نقف طويلا وطويلا مع كتاب الله، فطالما هجره الكثير من المسلمين. كتاب الله جل وعلا الذي يقول فيه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أيها الأحباب، ما أبين الفرق بيننا وبين الجيل الأول الذين وصفهم الله جل وعلا بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أقول أيها الأحباب في مقدمة هذه السورة والوقفة الأولى التي أطلقها، أقول إن كثيرا من المسلمين هجروا القرآن، وأخشى أن يحل عليهم ما قاله جل وعلا عما يقوله صلى الله عليه وسلم: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اسألوا أنفسكم أيها الأحباب، تساءلوا بصدق وبإخلاص: كم بكينا ونحن نقرأ كتاب الله؟ كيف تدبرنا كتاب الله ونحن نتلو آياته؟ هل كلنا نتذكر ما قرأه الإمام في هذه الليلة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن مسعود: يا عبد الله، اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال: نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ يقرأ رضي الله عنه، فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال له صلى الله عليه وسلم: حسبك. فالتفت فإذا عيناه تذرفان من الدموع. أبو بكر رضي الله عنه أيها الأحبة لا يسمع صوته في الصلاة من خشيته من الله جل وعلا ومن بكائه. عمر بن الخطاب الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، أتعلمون ما هو هذا؟ ماذا يفعل عمر؟ هذا عمر الشديد القوي في الإيمان. قرأ قوله تعالى عندما قرأ قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون بكى ثم جلس في بيته قرابة شهر يعاد رضي الله عنه. وعندما قرأ قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا بكى رضي الله عنه وجلس في بيته 3 أيام يعاد كأنه مريض. وعمر بن الخطاب بشدته وقوته ولكنه ضعيف أمام الحق يرى في وجهه خطين أسودين. أيها الأخوة يرى خطان أسودان في وجهه أيها الأحباب من خشيته من الله جل وعلا. هذا هو القرآن، هكذا كانوا يتلون كتاب الله جل وعلا. أما نحن فكيف أتحدث عن حالنا وعن أوضاعنا؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. لقد قست قلوبنا فأصبحت كالحجارة بل أشد قسوة كما قال جل وعلا إلا من عصم الله جل وعلا. هذا هو كتاب الله أيها الأحبة. فلعلنا في هذه الليلة المباركة نقف وقفات يسيرة مع هذه السورة العظيمة، مع سورة الحجرات. وسورة الحجرات مليئة بالدروس والعبر والمواعظ، ولن أستطيع أن أقف مع جميع هذه الدروس ولكنني سأختار منها بعضا مع أهمية كل هذه الدروس كيف لا، وهو قول الباري جل وعلا. نقف مع الآية الأولى، يقول جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أيها الأخوة هذه الآيات آيات عظيمة. هذه الآية نهي أن يتقدم أحد بين يدي الله ورسوله. وقد بين العلماء معنى التقدم بين يدي الله ورسوله، فقال عبد الله بن مسعود، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا تشرعوا ما لم يشرعه الله جل وعلا. وقال الضحاك لا تقترحوا فتأتوا بشيء مما لم يشرعه الله جل وعلا. إنني أقف أمام هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ماذا نقول عن أولئك الذين تقدموا بين يدي شرع الله جل وعلا؟ ماذا نقول عن أولئك الذين ينادون بالقوانين الوضعية؟ ماذا نقول عن أولئك المنافقين الذين ينادون بالنظم الأرضية؟ ماذا نقول عن هؤلاء المنافقين الذين يفضلون شريعة الطاغوت على شريعة الله جل وعلا؟ أليس هذا هو التقدم بين يدي الله ورسوله؟ أيها الأخوة لقد عمت العلمانية في عالمنا الإسلامي وفي بلادنا هنا. هناك أناس يعملون ليل نهار يحرصون على أن تسود شريعة الطاغوت بدل شريعة الله جل وعلا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إن الذين ينادون بتطبيق الأنظمة الأرضية والذين ينادون بتحكيم القوانين الوضعية أولئك الذين يفضلون أي شريعة من شرائع الغرب على شرع الله، أولئك قد تقدموا بين يدي الله ورسوله. أيها الأخوة المؤمنون الذين يعلنون الربا جهرا وعيانا، إنما يحاربون الله جل وعلا سرا وعلانية. ولقد تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما أحوجنا إلى أن نقف أمام هذه الآية العظيمة، أمام هذه الآية الجليلة. ليس معناها كما قد يتصور البعض هو التقدم الحسي فقط، إنما هو التقدم الحسي بين يدي الله ورسوله والتقدم الحسي والمعنوي. إذن هذه وقفة جليلة لو خصصت درس هذا اليوم لها لما كفاها. ونجد أيها الأحباب في هذه الآية وفي هذه السورة ملحظ وقفت عنده طويلا. يقول الله جل وعلا في هذه الآية: واتقوا الله إن الله سميع عليم. ويقول في آية أخرى: واتقوا الله لعلكم ترحمون. ويقول في آية ثالثة: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ويقول في آية رابعة: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ويقول في آية خامسة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله أكبر أيها الأخوة، لقد تكررت آيات التقوى في هذه الآية 5 مرات. مع قصر هذه السورة ومع أنها لا تتعدى 18 آية، فمع ذلك 18 آية، فإنها مع ذلك تكررت فيها التقوى 5 مرات، وذلك لعظم شأن التقوى. ما هي التقوى أيها الأحبة؟ لا أظنه أنه مر بنا يوم أو يومان أو 3 ولم نسمع من يقول اتقوا الله، سواء في قراءة الإمام أو في خطبة أو في خطبة من الخطب أو في محاضرة من المحاضرات. فما هي التقوى أيها الأحباب؟ ما هي التقوى التي ينادينا الله جل وعلا ويأمرنا في هذه السورة 3 مرات: واتقوا الله. وفي آيتين: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى، سأل عمر بن الخطاب رضي الله عن أبي بن كعب فقال له: يا أبي، ما هي التقوى؟ أتعلمون ماذا قال له أبي رضي الله عنه؟ قال له: يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فماذا صنعت؟ قال: شمرت واجتهد. قال: فذلك التقوى. نحن نسير في هذه الحياة في طريق مليئة بالأشواك، نحن نسير في هذه الحياة بين شهوات وشبهات، فالتقوى أن نعتذر تلك المعاصي وتلك الفتن. ولذلك قال ابن المعتز: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يا أحباب الكرام، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أرأيتم كثبان الرمل؟ إن كثبان الرمل العظيمة التي تمتد كيلوات ومسافات طويلة تتكون من حبيبات دقيقة. إن المعاصي تأتي شيئا فشيئا، من هنا نظرة، ومن هنا كلمة، ومن هنا سماع ما حرم الله، وتتجمع الحسنات وتتجمع السيئات، فتأتي على الحسنات إن وجدت حسنات. يأتي الرجل يوم القيامة بصلاة وصيام وأعمال صالحة، ويأتي وقد شتم هذا هو المفلس كما قال صلى الله عليه وسلم، وسب هذا وأكل مال هذا، فيخل هذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرحت النار والعياذ بالله. التقوى أيها الأحباب كما قال علي بن أبي طالب هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هل نتبنى هذا أيها الأحباب؟ هل نحن نخاف من الجليل؟ وهل نحن نعمل بالتنزيل؟ إن كثيرا من المسلمين يحفظون من أنظمة البلدية وأنظمة المرور أكثر مما يحفظون من أحكام الله جل وعلا. يقول الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله: إن الواحد منا يأتي الساعة 12 ليلا فيجد أن الإشارة قد أضاءت حمراء فيقف عندها. لماذا؟ لا يريد أن يقطع الإشارة، ولكنه يمر من عند قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، وهو يمشي 120 أو 150 ولا يبالي. رحمه الله. نعم أيها الأخوة، إن كثيرا من الناس لديهم الدقة في تنفيذ التعليمات البشرية، ولكنهم أين التقوى؟ كما قال علي: العمل بالتنزيل والقناعة بالقليل. هل قنعنا بالكثير حتى نقنع بالقليل؟ والاستعداد ليوم الرحيل، الاستعداد للانتقال من هذه الحياة للدنيا، من منا قد استعد لهذا الانتقال؟ التقوى أيها الأحباب هي أن تهتم بتزيين سرك ومخبرك أكثر من اهتمامك بتزيين مظهرك. نحن نهتم بتزيين بيوتنا، نهتم بالجميل من ملابسنا، نهتم بالسيارات الفارهة. التقوى أن نهتم بقلوبنا، أن نهتم بدواخلنا أكثر من اهتمامنا بمظاهرنا. هذه هي التقوى. إن الله سميع عليم. الله أكبر. هذه السورة فيها آيات عظيمة في ختام الآيات: إن الله سميع عليم، إن الله والله غفور رحيم، إن الله تواب رحيم. الله أكبر. ختام هذه الآيات، هل نعي معنى قوله تعالى: إن الله سميع عليم؟ يسمع ما نقول ويعلم ما نقول. هل نحن إذا خلونا بأنفسنا وأردنا أن نرتكب المعصية تذكرنا أن الله يرانا فتراجعنا من عملها أو عن عمل هذه المعصية أو لا؟ أيها الأخوة، هذه مسألة. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. فلا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. نعم أيها الأحباب، النفس تدعو إلى الطغيان، فإذا خلوت بنفسك وخلوت بريبة أيها الأخ الكريم، فالله الله الحذر الحذر من أن تقع في هذه المعصية وأن تقع في معصية الله جل وعلا. هذا ما يهمنا، وهذا ما يجب علينا في هذه الآيات العظيمة. ويقول الشاعر: يا مدمن الذنب أما تستحي، والله في الخلوة ثانيك، غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. الواحد منا إذا أغلق على نفسه الباب قال: لا يراني أحد. وكما قال أحد الأخوة: لو مشى رجل في الشارع ورأى امرأة ثم رأى رجلا ينظر إليه لتغير وجهه. سبحان الله، ألا تعلم أن الله يراك؟ ألا تعلم أن الله يراقبك؟ فإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. هكذا أيها الأحباب، هكذا تكون التقوى، وهكذا نفهم معنى قوله تعالى: إن الله سميع عليم، يسمع أقوالنا ويعلم ويرى أفعالنا جل وعلا. ونستمر مع هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أخوة الكرام، أتعلمون بمن نزلت هذه الآية؟ أتعلمون بمن نزل قوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون؟ هل نزلت في المنافقين؟ لا والله، نزلت في أبي بكر وعمر كما ورد في البخاري: كاد الخيران أن يهلكا. ماذا فعل الخيران اللذان بشرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ أبو بكر الصديق الذي جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ فجر هذه الدعوة، وعمر الفاروق، ماذا فعل؟ أتعلمون ماذا فعل؟ كما في صحيح البخاري: جلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء وفد بني تميم، فقال أحدهما: يا رسول الله، ولي عليهم الأقرع ابن حابس. فقال الآخر: ولي عليهم فلان. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي، لأنه اقترح شخصا آخر. قال له عمر: والله ما أردت خلافك. قال: لا، ما أردت إلا خلافي. فارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ماذا نقول للذين يرفعون أصواتهم فوق صوت الحق؟ ماذا نقول عن الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت الحق وفوق قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا نقول عن الذين يصفون شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتأخر فقد حبطت أعمالهم وهم يشعرون أو لا يشعرون؟ إن هذا أدب رفيع نسلكه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عمر بن الخطاب يوما إلى المسجد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد رجلين وقد رفعا أصواتهما، فقال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا. أترفعان أصواتكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا بعد وفاته. إنه أدب رفيع، إنه أدب جم. ثابت بن قيس بن الشماس لما نزلت هذه الآية اعتكف في بيته وجلس يبكي رضي الله عنه، ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل له أحد الصحابة، فجاء له الصحابي وقال: ما بالك؟ قال: أنا الذي حبط عملي، أنا الذي رفعت صوتي عند رسول الله. لماذا؟ لأن صوته كان قوي، صوته خلقة وطبيعة كان قوي، ومع ذلك خشي أن هذه الآية نزلت فيه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، أنت من أهل الجنة. فبشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. ما أحوجنا إلى الأدب الرفيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا إلى الأدب الرفيع مع كتاب الله جل وعلا، ما أحوجنا إلى الأدب الرفيع مع علمائنا الذين ورثوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. أولئك الذين يرفعون أصواتهم على من يحمل ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين يلمزون المؤمنين والمتطوعين، أولئك الذين يقعون في أعراض العلماء. إنهم كما قال سماحة الشيخ محمد بن عثيمين: إن كلامهم ليس للعلماء فقط، وإنما هو لمز لميراث النبوة، ميراث النبوة وهو العلم الذي يحمله أولئك العلماء. نعم يا أحبتي الكرام، ما أحوجنا إلى الأدب مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة يا أحبتي الكرام جاءت لتنشئ جيلا رفيعا له أخلاقه وله آدابه وله سمته. اسمعوا إلى بعض أهداف هذه السورة. هذه السورة جاءت لتنشئ عالما له الأدب مع الله جل وعلا ومع رسوله، عالم له التثبت في المنهج كما سأبين بعد قليل. أقف وقفة أخرى مما لاحظته في هذه السورة على قصرها: كثرة تكرار يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا لا يفخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. سبحان الله، مولانا وخالقنا وبارئنا ينادينا بأحب الأسماء إلينا، الله جل وعلا ينادينا بأفضل الأسماء وأفضل النداء: يا أيها الذين آمنوا. أتوجه إلى بعض الذين يغلظون بالقول لإخوانهم عندما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ليكن لهم درس في هذه السورة الأدب الرفيع. يا أيها الذين آمنوا، كثير من الناس لا يقبل الحق. لماذا؟ لأن الذي دعاه استعمل معه الغلظة والشدة، ولو استعمل معه الرفق واستعمل معه اللين لوجد خيرا كثيرا. يقول الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله جل وعلا يرسل موسى وهارون لمن؟ لفرعون الذي يدعي الألوهية، ويقول: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهو فرعون. إنني أوجه خطابي لإخوتي في الله الذين يغلظون بالقول لإخوانهم، وإذا دعوهم لم يستخدموا معهم أسلوب اللين والرفق والمسامحة. جاء رجل إلى عبد الملك بن هارون ابن عبد الملك بن مروان فقال له: يا أمير المؤمنين، إنني مكلمك فمغلظ عليك. قال: لا يا أخي، إنك أنت لست أفضل من موسى ولست أنا أسوأ من فرعون. لا يا أخي، لا تغلظ عليه. إذا كان الله جل وعلا أرسل موسى وهو أفضل منك إلى فرعون وهو أسوأ منه، وقال له فقولا له قولا لينا، لماذا تغلظ علي يا أخي؟ رحمه الله. إن اللين والرفق، واللين ما صاحب شيئا إلا زانه، وما نزأ من شيء إلا شانه. أذكر قصة طريفة واقعية حدثت منذ سنوات في الرياض. يقول أحد الأخوة أن رجلا نزل مع سوق في الرياض، كان يمشي في الليل بعد المغرب، فإذا رجل يحمل الراديو وقد فتح على أغنية، عندما كانت الأغنية منكرا من المنكرات والله المستعان. فجاءه هذا الرجل، نعم عندما أقول منكر من المنكرات هي منكر من المنكرات الآن، ولكن تبلد الإحساس. الآن نمر من عند الشوارع ومحلات الاستوديوهات ومحلات الغناء وكلها ترفع الأصوات فيها، وقليل منا من ينكر ذلك حتى في قلبه. أقول: فلما رأى أغلب له بالقول وقال: يا فلان أغلق الراديو، وتكلم عليه فقال له كلاما، فرد عليه بكلام شديد ورفع الراديو زيادة ورفع الأغنية. فلما انصرف قال: أنا ما أخذت شيء. يقول هذا الأخ: الآن تكلمت معه بكلام شديد وزاد في رفعك. يقول: ففكرت قليلا وقلت: توفقه الله جل وعلا بأسلوب آخر. فذهب من شارع آخر، وكان هذا يسير في طريقة، فخرج عليه وحاول أن يغير من شكله قليلا، مع أنه لم يتبنينه بالمرة الأولى لأنه كان بعد المغرب. فلما تقابله وقال: يا أخي جزاك الله خيرا، إذا تكرمت لو قصرت على الراديو. قال: بارك الله فيك، أنت أفضل من فلان فيه كذا وكذا، قبل قليل لقيته هناك، أبشر أبصر الراديو. نعم أيها الأخوة، أرأيتم الفرق بين اللين والشدة والغلظة؟ نعم، الشدة والغلظة تستخدم في مواضعها. يا أيها الذين آمنوا، تكررت في هذه السورة عدة مرات. إنه درس للدعاة، إنه درس للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وننتقل أيها الأحباب مع هذه الآيات العظيمة، ونجد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. خبر فاسق لا يقبل إلا بالتثبت. ونحن في زمن الآن كثرت فيه الإشاعات، وأصبح لوكالة يقولون سوق الرائجة، أصبح السوق تملأ الآذان. والأزمة التي مررنا بها في الأيام الماضية أيها الأخوة بيّنت لنا هذه الحقيقة. أشيعت الإشاعات وأطلقت الأقوال وأطلقت الأراجيح، والناس بين مصدق ومكذب، الله جل وعلا يرسم لنا منهجا فريدا في هذه السورة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أما خبر السرة فلا يحتاج إلى تثبت لأنه ثقة. أما خبر الرجل الطيب فإنه مقبول. أما الفاسق لا نرد خبره على طول، وإنما علينا أن نتثبت ونتأكد. يقول جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. ما هي قصة هذه الآية؟ لما جاء الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم إن بني المصطلق قد منعوه من الزكاة، قال بعض الصحابة تعجلوا وأرادوا أن يغيروا عليهم. الله جل وعلا يقول: لا تتعجلوا والرسول موجود فيكم. السؤال: الرسول صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، ماذا نفهم من هذه الآية؟ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. نحن فينا الآن من يحمل منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذه الآية فيها دلالة وإيحاء للالتفاف حول العلماء وحول طلاب العلم. إن مما يريده الأعداء الآن التفريق بيننا وبين علمائنا، الطعن في العلماء، الطعن في طلاب العلم. وطلاب العلم هم الذين يجب أن نرجع إليهم، لأنهم كما ورد في قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال المفسرون: أولي الأمر هم الأمراء والعلماء، بل قال بعض العلماء هم العلماء، بل قال بعض المفسرين هم العلماء. ويقول الله جل وعلا: ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هم أولي الأمر هنا؟ هم العلماء. إذا جاءنا الخبر أيها الأخوة، إذا جاءتنا الإشاعة، لمن نرجع؟ نرجع إلى علمائنا. ولو ردوه إلى الرسول، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به، أفشوه، تعجلوا. لا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إنه يجب علينا أن نرجع إلى علمائنا، وبخاصة عند إشكال الأمر وعند وجود الإشاعات. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فأقول يا أحبار، إن هذا البلد، بلدنا هنا، يتميز بميزة فريدة لم أرها في أغلب أو في جميع أنحاء العالم حسب علمي، وهي أن للعلماء مكانة على المستوى الرسمي وعلى مستوى المجتمع، وهذا مما غاب أعداء الله. لماذا؟ لأنهم يعلمون، أي يعلم الأعداء، يعلم المنافقون، يعلم العلمانيون، أنهم لن يستطيعوا أن يحققوا أهدافهم والعلماء لهم كلمة، ولذلك هم يحاولون أن يفصلوا بين العلماء وبين العامة، يحاولون أن يشككوا العامة بعلمائهم، يحاولون أن يقللوا من قيمة العلماء. كتبت في ذلك الرسائل، وسجلت الأشرطة، وبثت بين المنافقين ومن في قلوبهم مرض. فكونوا على يقظة، كونوا على حذر. إن العلماء أيها الأحبة صمام أمان بإذن الله أمام الفتن وأمام المحن وأمام نزلات الأهواء والشهوات. إن العلمانيين يعلمون جيدا أنهم لن تتحقق أهدافهم البعيدة والقريبة في وجود علمائنا. إننا سمعنا منهم ونقل عنهم من يتمنى أمنية بوفاة العالم الفلاني أو بذهاب العالم الفلاني. إنهم في مجالسهم يطعنون في علمائنا ويلمزون في علمائنا وفي مشايخنا من هيئة كبار العلماء ومن غيرهم. الله الله، سدوا هذا الطريق، واعلموا ان لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة، فمن اطلق لسانه فيهم بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب عظيم. نعم ايها الاخوة حبات الكرام، اقفوا وقفة يسيرة مع قوله تعالى: اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فاقول لكم ايها الاحباب، قلوبنا ممتحنة، قلوبنا ايها الاحباب في امتحان مستمر. مما لاحظته اننا نهتم كثيرا باعمالنا الظاهرة، نهتم كيف نؤدي الصلاة ظاهرا، ولكن القليل منا من يهتم بخشوعه في الصلاة. نحن نتفقد أحوالنا الظاهرة، والقليل منا من يتفقد قلبه. والله جل وعلا يقول عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أخلصها فجعلها مكانا للتقوى فقط. إن هذا القلب يا أحباب عالم عجيب، هذا القلب بصحته ومرضه، بصلاحه وبفساده، بشؤونه وشجونه، أمره عجيب. أتعلمون ما هي الأمراض التي تعتري القلب؟ لو قمت وسألت أحد الأخوة قلت ما هي الأمراض أو أشد الأمراض التي تعتري البدن، لقيل إنه مرض السكر ومرض السرطان، عافانا الله وإياكم من ذلك، مرى أمراض الهربس، أمراض الإيد، أمراض كذا كذا كذا. لكن لو سألت البعض عن ما هي الأمراض التي تعتري القلوب، هل نحن على معرفة بها؟ إنني آخذ لكم هذه الأمراض عن من خلق هذا القلب، فهو أعلم جل وعلا بالأمراض التي تعتريه. من الأمراض التي تعتري هذا القلب الغفلة والعمى والزيغ والتقلب والاشمئزاز والاقتال والقسوة واللهو والرياء والنفاق والحسد، كلها تعتري القلب والعياذ بالله. واي مرض من هذه الامراض الكثيرة يؤدي بالقلب، حتى يقول العلماء ثم تكون النهاية اذا اصابته هذه الامراض الطبع والختم والموت، ثم صفت هذا القلب اسود والعياذ بالله. اننا نتوقع مرض السكر، ونحاول ان نتوقع مرض السرطان، ومن فيه حساسية يتوقع هذه الامراض، فهل نحن نتوقع امراض القلب؟ وهناك ايضا حالات طيبة، حالات محمودة لهذا القلب. اقول لكم ان هذا القلب الصغير الذي اصغر من هذا الكوب عالم عجيب، الله تعتريه حالات طيبة. انظر يا اخي الكريم، هل هذه الحالات التي سأذكرها قد اعترت قلبك؟ تحمد الله على ذلك. ما هي هذه الحالات؟ اللين، الاخبات، الخشوع، الاخلاص، المتابعة، الحب لله، التقوى، الربط والثبات، الخوف والرجاء والخشية من الله، والانابة وغيرها، والإنابة وغيرها. وما هي نهاية هذا القلب؟ السلامة والحياة والإيمان، وصفته أبيض، جعل الله قلوبنا بيضاء. أرأيتم كيف تكون أحوالنا؟ أعطيكم الآن ميزان، ميزان طيب وضعه ابن القيم. هذه هدية وصفة طبية ممتازة من ابن القيم رحمه الله، حتى كل واحد منا يعرف قلبه، هل قلبه سليم؟ نعم ايها الاحباب، او ان قلبه فيه مرض، عافانا الله واياكم من ذلك. من علامات صحة القلب ونجاته ما يلي: انه لا يزال يضرب على صاحبه حتى يتوب الى الله وينيب اذا عمل معصية، انه لا يكثر عن ذكر ربه ولا يسأم من عبادته، أنه إذا فاته ورده، الله أكبر، اسمعوا هذه العبارة، أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أشد مما فاته من ماله. ما رأيك يا ابن القيم إذا كنا ليست لنا أوراق أصلا؟ شيخ الإسلام ابن القيم يقول إن من علامات القلب السليم أنه إذا فاته ورده وجد لذلك ألم شديد أشد من ألم المال إذا فاته. ابن القيم يتكلم على أن قضية الورد أمر مسلم. هل نحن لنا أوراد ثابتة من علامات القلب أنه يجد لذة في العبادة أكثر من لذة ما يجد من طعام وشراب؟ هل نحن نجد لذة العبادة؟ أو إذا أطال الإمام دقيقتين أو ثلاث دقائق في الصلاة بدأت الناس يتكلمون بعد السلام مباشرة، قالوا طول الإمام. اروى يا أحباب ابن الزبير، وقيل مصعب ابن الزبير، أصيبت رجله بالآكلة أي السرطان، عافنا الله وإياكم من ذلك، فقالوا له لا بد من قطع رجلك. قال طيب اقطعوها. قالوا لا نستطيع أن نقطع رجلك وأنت كذا. قال ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن نسقيك مسكر خمر للضرورة حتى يغشى عليه ويقطعون رجله، لأن ما عندهم بنج هناك. قال أعوذ بالله، أو يغفل قلبي عن ذكر الله؟ لا 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 لا. قالوا طيب ما العمل؟ قال أنا أدلكم. يقول وجدناها. قال إذا شرعت في الصلاة تفعلوا ما جئتم. فلما كبر واتصل بالله جل وعلا قطعوا رجله ولم يتحرك. وعندما جاءوا بالزيت المغلي ليتوقف الدم ووضعوه بالقدم سقط مغشيا عليه رضي الله عنه. ونحن والله لا نتذكر احيانا ابسط الامور الا في الصلاة، ما نضبط لبس الشماغ او الغترة الا في الصلاة. يحدثني احد الاخرى يقول كنت اصلي في المسجد في السوق، فاذا اللي جنبي اخرج فاتوره تراجعها ثم رجعها، وفي الركعة الثانية اخرج الفاتورة يناظرها ورجعها مرتين، لا يكون في غلط ريال الا ريالين في الفاتورة التي اعطاها. يحدثني ايضا من لهمنا وغفلتنا عن صلاتنا احد الاخوة ولا يرغب بذكر اسمه، وهو من الاخوة الثقات من التجار رجال الاعمال المشهورين، يقول كنا في مسجد في جدة وكنا عدد من الصفوف، فصلينا الظهر. يقول في المسجد رجل معروف بالجنون، يعني جنون ليس ذاك الجنون الخارجي لكنه معروف انه خفيف عقل. يقول فلما صلينا الظهر وجلس الامام بعد الركعة الرابعة للتشهد الاخير، قال هذا المجنون سبحان الله سبحان الله. يقول فقام الامام فقمنا جميعا. يقول لما ركع الامام ثم قام من الركوع هي خامسة، فلما قام من الركوع يعني ثبت لدى هذا المجنون انه فعلا تورطوا، كاد حتى تعرفوا من هو المجنون، انا ولا انتم؟ انا اقول للامام ولا اعرف انه ذات سبحان الله، ولا واحد منكم قال لا سبحان الله اجلس سبحان الله. يقول فعلا والله خجلنا على احوالنا، اربع صفوف واغلبهم من رجال الاعمال ما فيه واحد قال سبحان الله لما قام الخامسة، وهذا المجنون يعرف انه مقومهم واراد ان يعطيهم درس عملي، وتكلم بعد ان ركعوا لان خشى يتكلم قبل فيرجع. قال حتى تعرفوا انا المجنون ولا انتم المجنون؟ الذي يعمل صلاته هو المجنون او يضبط صلاته؟ وابن القيم يقول من علامة القلب انه اذا دخل في الصلاة ذهب همه وغمه في الدنيا. من علامة القلب السليم ان يكون همه لله وفي ذات الله، ان يكون اشح بوقته ان يذهب ضايعا اشد من شح البخيل بماله، ان يكون اهتمامه بتصحيح العمل اعظم منه للعمل. اما المقياس الاخر للمرض القلب، واسأل الله ونحن نستعرض هذه الصفات ان ننجو جميعا من اي صفة من هذه الصفات.
لطفا يقلب الشريط.